السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة مريم، بدأ من الآية رقم 51. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
قوله سبحانه واذكر في الكتاب إسماعيل، اذكر يعني قصة وحدث وأخبر. وهذه الآية فيها ذكر سلسلة من الأنبياء، ولهم فيها عجائب، كزكريا وهبه الله الولد وهو كبير في السن لا ينجب، فامرأته عاقر، وقص قصة مريم العجيبة أنها ولدت عيسى من غير أب وهي طاهرة صديقة كما أثنى الله عليها. ثم ذكر سبحانه أن هؤلاء الذين قالوا في عيسى قولا منكرا، بيّن الله عز وجل أنه عبد اصطفاه الله عز وجل ورسول، ونطق بذلك عيسى في المهدي. ثم أخبر الناس في آخر حياته، في آخر مقامه في الدنيا. ثم ذكر الله عز وجل مصائر هؤلاء الذين ذكروا في عيسى هذا القول المنكر. ثم ذكر قصة إبراهيم عليه السلام، وأنه نصح قومه وبين لهم عاقبة ما هم فيه، ثم اعتزلهم ووهب الله له عز وجل إسحاق ويعقوب، إسحاق ويعقوب. ثم ذكر بقية الأنبياء. قال عن إسحاق ويعقوب أنهم أنبياء، ولم يقل أنهم رسل. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. اقرأ الآية. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. اسمع ما قاله في إسماعيل أخوهم الأكبر. واذكر إسماعيل في الكتاب، واذكر
اقرأ كتاب إسماعيل،
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسولا،
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا.
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ذكر الله، جمع الله له الرسالة والنبوة، دل على أنه أفضل إخوته، أفضل من إسحاق ويعقوب، لأن أولئك إنما وصفهم الله بأنهم أنبياء. وأما إسماعيل فذكر الله إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وهذه الآية يؤيدها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله إن الله اصطفى إن الله اصطفى من العالمين إبراهيم واصطفى من إبراهيم إسماعيل واصطفى من إسماعيل كنانة بنو كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بنو هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار فدل على أن إسماعيل اصطفاه الله عز وجل من العالمين وهذا يدل على أفضليته على إخوته كان صادق الوعد بينا فيما سبق معنى صدقه الوعد صدقه في القول والاعتقاد والعمل لأن الصدق وإن كان في الغالب إنما يكون في الأقوال يكون كذلك في الاعتقاد والعمل تقول فلان يعمل عمل صدق يعني يجد في الأمر ولا يكذب اقرأ
واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا
هذه الصفات التي مدحها الله في أنبيائه ليبين الميز التي من أجلها كان اختيارهم على العالمين ثم فيه بيان للناس أنهم يقتدون بآثار هؤلاء الأنبياء فيما يعملون أثنى الله على إسماعيل بل كان كذلك يعمد إلى أهله ويأمرهم بالصلاة وكذا ينبغي للمسلم ألا يترك أهله ولده ومن معه إخبارهم بالصلاة وأمرهم بها اقرأ يا طالب
وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا
ويأمرهم بالزكاة إما زكاة الأموال وإما الزكاة بمعنى التطهير تطهير الأنفس من شوائب أمراض القلوب نعم وكان عند ربه مرضيا أي أن الله عز وجل رضي عنه فقربه واصطفاه نعم
واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا
إدريس عليه السلام جد نوح أي قبل نوح وصفه الله عز وجل بالنبوة والنبوة وحي يلقى على عبد من عباده اختارهم الله واصطفاهم على سائر خلقه لعلمه أنه أفضل الناس في الوقت الذي يعيش فيه أخبر الله أنه نبي والنبي يبعث من بعد من سبقه برسالة وكانت دعوته للتوحيد لبيان أن الإله الذي يعبد هو الله لا غيره ما جاء شيء آخر عنه إدريس عليه السلام سبقه شيث وإدريس كما أخبر الله عز وجل أنه اصطفاه وجعله نبي ورفعه مكانا عليا يقول ابن إسحاق المؤرخ العربي الكبير يقول أنه أول من خط بالقلم وأول من عمل بالآلات ويقال أنه أول من خط بالرمل. الخط بالرمل أمور كان يعالج بها أصحاب العاهات والمرضى، وسئل صلى الله عليه وسلم عن الخط، مو خط الكهان الذين يستكشفون الغيب، هذا منهي عنه. فقال: كان نبيا من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه 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 فذاك. قيل ويعنون به أنه إدريس عليه السلام. رفع حيا ثم يموت في السماوات وتكون له حياة أخرى وهو في السماء الرابعة، وهو أحد أحفاد آدم عليه السلام. ويقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح هو أول الرسل الذين بعثهم الله إلى الأرض، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو من أجداده نوح عليه السلام، ولم يكن إدريس من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من نسل غير النسل الذي ارتفع فيه نوح إلى آدم. واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم في الإسراء كان يمر على الأنبياء، فكلهم يقولون نعم الابن الصالح والنبي الصالح، إلا إدريس عليه السلام فقال نعم الأخ الصالح والنبي الصالح، فلم يقل ابنا إنما جعل أخا. اقرأ: ورفعناه مكانا عليا، رفعه الله في السماوات مكانا عليا وهو السماء الرابعة. نعم.
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
أولئك الذين أنعم الله عليهم، الإشارة وإن كانت للبعيد فتأتي أحيانا للتنويه برفع مرتبتهم، أولئك العظام، أولئك خيار القوم الذين أنعم الله عليهم. نعمه كثيرة، من النبيين، اقرأ:
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
أولئك، الآية التي فيها التلاوة سجودها واجب لمن كان مستعدا للسجود، وسجود التلاوة من قال بوجوبها فهي في الخمسة عشر آية التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وليست محصورة فيها، لأنك لو تلوت آيات السجدات تجد فيها إذا يتلى عليهم آيات الرحمن، وإذا كان فيها ذكر أمر جليل سجدوا. فمن مر بآية اقشعر منها بدنه وتلطف قلبه ووجد فيها سكينة يسجد، لأن في الآيات الله أمور عجيبة جدا، قد تمر على الرجل فيصفو خاطره فيفهم منها معنى يسجد، ليست مختصة بالخمسة عشر آية. هنا يقول: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، كلهم ذرية آدم، لكن قال من ذرية آدم ليدخل فيها أهل النبوة من قبل نوح وهم شيث على ما يقال، وإدريس بالتأكيد اقرأ من ذرية
آدم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح.
وممن حملنا مع نوح دخل في ممن حمل مع نوح إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وسائر الأنبياء المذكورين. وممن حملنا مع نوح اقرأ
ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا.
إذا من ذرية إبراهيم وإسرائيل إدريس عليه السلام كان من نسله أمم عظيمة، ونوح عليه السلام وممن حمل معه جميع من في الأرض من ذريته، واختلفوا في هذا النوع، فمنهم سود ومنهم حمر، العرب تسمي الأبيض أحمر، وهم الصقالبة وشمال أوروبا والمجمعات، كلهم ينتمي إلى أحد أولاد نوح من أولاد آدم. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان جده الأول إبراهيم وارتفع إلى نوح، ويقول الله عز وجل وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. إسرائيل يعني يعقوب، لأن يعقوب إسرائيل ولدت منه أمتان عظيمتان، يعني نشأ من نبوته أمتان عظيمتان، النصارى أهل الكتاب واليهود. نعم.
وممن هدينا واجتبينا إذا تلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا.
وممن هدينا واجتبينا دل على أن من هداهم الله اجتباهم، يعني قربهم إليه، هذا يشمل جميع الصالحين الذين أحبهم الله ورضي عنهم. الله عز وجل وصف هذا النوع من الذين أنعم الله عليهم وممن إذا سمعوا كتاب الله يقرأ خروا سجدا وبكيا، يعني كانوا سجدا جمع ساجد وبكيا جمع باك، أولى من أن تجعل بكيا يعني يبكي. الخرور يقتضي عن قيام، ما تقول الإنسان جالس قر، ما يسمى قر، لا بد الخرور يكون عن قيام، ولذا الأحناف إذا سجدوا قاموا ثم سجدوا، وهذا أصوب، ومن سجد وهو جالس صحيح وسليم، لكن مقتضى اللغة أن الخرور إنما يكون عن قيام. هؤلاء استمعوا لكتاب الله، دل على أن من استمع للقرآن بقلب خاشع ثم سجد عند آيات الذكر العظيم كان من جملة الممدوحين الذين أثنى الله عليهم في ذلك. وأما جعل كتاب الله من باب استحسان النغمات وتسلية الوقت وطرد الشياطين فقط، أو أن مسحوراً يقولون افتح كذا ودعه يقرأ ولا يستمع له، هذا ما يجدي يا ولد. الله عز وجل امتدح قوماً لتجدن أشد الناس عداوة اليهود والذين أشركوا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ثم بين الله عز وجل أن أقرب الكفرة مودة، لا تفهم منهم أنهم يودون، لكن قال أقرب من تلك الغلظة والعداوة والحسد أناس فيهم قلة من هذا هم النصارى. ثم علل سبحانه ذلك، قال بأن ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. القسيس الذي يعظ الناس، والرهبان الذين يسكنون الصوامع، الصومعة بناء طويل لا باب له يدخل فيه، ثم يحمل له غذاءه عن طريق الحبل أو غيره، انقطع للعبادة. فيهم رقة وفيهم لطف مع ضلال عظيم فيهم، هذان وصفان. ثم الوصف الآخر الذي اقتضى فيهم عدم الشدة والبغض للمسلمين، ما عندهم استكبار، امتدح الله أولئك الأقوام ولا زالوا. فمن كان فيه كراهة للمسلمين والعرب خاصة فاعلم أنهم بعيدين عن النصارى. ليس هذا موضع الشاهد فيما نذكره. قال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تفيض أعينهم من الدمع. هؤلاء لأن عرفوا الحق، وهذا الكلام ليس كلام البشر، مجرد سماعهم للآيات بكوا. وكذا وصف الله المؤمنين الصالحين ممن اجتباهم واصطفاهم، إذا سمعوا كلام الله خروا سجدا وبكيا. ولذا كان بعض السلف كعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما روي عنه أنه إذا سجد قال: هذا السجود، وأين البكاء؟ نعم.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
ثم إن الله عز وجل ذكر أن أجيالا بعد هؤلاء المختارين خرجوا عن هذا الخط وتركوا ما كان آباؤهم عليه من الصفات الطيبة، فخلف من بعدهم خلف قد يكونوا أحفادهم أحفاد أحفادهم. وهذه الآية يا عبد الله لا تختص جيلا دون جيل، بل أنها عامة حتى تكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خلف خلفا وخلف خلفا، العرب تفرق بين الخلف والخلف في الغالب، وإلا أحيانا يتناوب أحدهما الآخر. خلف خلفا، الخلف من كانت سيرته صالحة وهو مثل أجداده ومن سبقوه في الحياة، أما الخلف وهم أحفاد أشرار وفيهم شر وفيهم صفات تخالف أقدامهم، فلا يقال خلف إلا في المذموم. ويقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف. اقرأ.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
أضاعوا الصلاة، ضياعها. منهم من يقول أنهم تركوها جحدا أو تهاون، والصحيح أن إضاعتها ما هو ترك شروطها وأوقاتها، إهمالها وأداؤها في غير أوقاتها، لأنهم لو تركوها كان كفرا مجردا. الصلاة عباد الدين، عماد الدين، من ترك فريضة واحدة يستتاب وينتظر به حتى إذا خرج الوقت يقتل حدا أو قصاص أو كف، يعني حدا أو قصاصا. ما هو قصاص؟ لأن الحد يكون على أمر أمر الله به، لا تنفع الشفاعة ولا غيرها، ولا بد من إقامته إلا إذا تاب. أما القصاص فهو يرجع إلى صاحب الحق إن عفا وإلا ترك، فهنا أمره إلى الله، لكن لا بد من قتله. لأنه إذا علم أن هذا بعد استتابته أصر على أنه لا يصلي ويعلم أن هناك موت إلا ويدل على أن في قلبه مرض، مرض الكفر والشرك. والله عز وجل ذم أقواماً بعد أولئك الأخيار بأنهم تركوا الصلوات أضاعوها وأنهم اتبعوا الشهوات. الشهوات جمع شهوة، والشهوة هي ما يشتهيه المرء ويبتغيه ويتطلب الحصول عليه أو الوقوع فيه مما يخالف أمر الله ونهيه ويتبع نهيه. ولذا يبين الله عز وجل، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يتبعون الشهوات يعني يعملون بما اشتهت أنفسهم، الشهوة الرغبة، فهم يعملون رغبات أنفسهم. فهؤلاء المنحرفين المجرمين الساقطين البعيدين عن أمر الله عز وجل لا يرغبون في إنسان استقامة، إما لنفرة الأرواح وأن هذا لا يلائم الجلوس معه، أو لعداوة لأنهم يكرهون من يتميز عنهم فيرغبون ميلهم وانحرافه. ولذا احرص يا عبد الله أن لا يكون جليسك إلا من يعينك على طاعة الله، واحرص على أن أبناءك لا يخالطون إلا من تعرف أنهم يقودونه إلى الهدى، وإلا أنت تكون سبب في ضياعه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي ضد الرشد، والرشد هو الهدى واتباع سبل الحق، والغي هو اتباع سبل الضلال. العرب تستعمل الرشد في الخير وتستعمل الغي في الشر. فإذا قال فلان سلك وادا غيا يعني سلك الطريق فيه شر كبير عليه. فسوف يلقون غيا يعني يجدون في حياتهم ويصادفون كثيرا من الشرور، ليس في وقت دون وقت. كل من أضاع الصلاة وتهاون بها وكل من اتبع شهوات لا بد أن يجد هذا، يجد حياته غير مستقرة، ويجد من الشرور والمعاكسات في دنياه ما الله به عليم. فيقول سبحانه: هؤلاء الخلف الذين خرجوا عن نهج أسلافهم الأخيار وعملوا بمقتضى شهواتهم وتركوا الصلوات فسوف يلقون غيا. فإذا سمعت أن بعض المفسرين يقول الغي وادي في جهنم، أو أنه كذا، أراد أن يقول أنه سيلقى شرا، لكن الأفصح أن تقول سيلقون غيا، أي يجدون ما سلكوه غير طريق صواب، بل فيه شرور تلقاهم وتؤذيهم ويتعسون في دنياهم.
إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
ثم استثنى الله عز وجل، قال: إلا من تاب، من رجع عما هو فيه، أعطى الصلاة حقه وترك ما نهى الله عز وجل عنه مع إيمان، لا بد من الإيمان، وعمل صالحا، لا بد أن يعمل من الصالحات ليطفئ جمرة تلك الشهوات وغيرها من الآثام، كل من عمل سيئة وتمادى فيها يفتح له باب التوبة ولا يؤيسه من رحمة الله ويقول تب واعمل صالح مقابل ما كنت تعمل من سيئات فإن الله عز وجل يتوب عليك. اقرأ.
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا.
اقرأ الآية قبلها. إلا من تاب
إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
فأولئك يدخلون يعني هؤلاء التائبين يدخلوا الجنة ولا يظلمون شيئا مما عملوه بل إن الله سيحفظ لهم ذلك. نعم. جنات عدن. اقرأ.
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا.
يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات بدل من جنة بدل مطابقة مو بدل بعض من بعض. هذا البدل قد يكون فيه إشكال أن يقال المبدل هو إيضاح للمبدل منه نوعا منه فكيف يبدل الجمع من المفرد. وأولئك يدخلون الجنة عن جنات ليست جنة واحدة فأبدل منها الجنات لبيان أن تلك الجنة ليست جنة واحدة. جنات عدن يدخل. اقرأ.
جنات عدن يدخلون جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب
التي وعد الرحمن عباده بالغيب. هذه الجنة وعدها الرحمن ووعده صدق ليس وعدا. وعد الرحمن أي موعوده وهذا الوعد منه سبحانه لما نسبه إلى نفسه فهو يقول ثق يا عبد الله أن الوعد صدر ممن ينفذ الوعد لا يعيقه عائق ولا يرده ضال ولا يرده مانع إنه كان وعده مأتيا. موعوده سيأتي. إنه كان وعده مأتيا. نعم.
لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية.
لا يسمعون فيها لغوا. اللغو يعني الباطل أو الكلام غير النافع. والله عز وجل يقول الجنة أنس وسعادة لا منغص فيها على الإطلاق. فإذا سمعت كلاما إنما تسمع سلام أمن وعافية وسعادة. هذا الاستثناء تسميه العرب مدحا مما يشبه الذم. تمدحه لكن في الظاهر كأنه ذم. لما أراد أن يمدح قوما قال ما فيهم عيب لكن لو نظرت إلى سيوفهم كلمة لكن تجعلك تتردد. كيف يقول ما فيهم عيب؟ تتوقع أن يقول إلا عيب كذا. ولا عيب فيهم غير أن سيوف فهم. قال إذا نظرت إلى السيوف تجد فيها ثلمات يعني انعطافات من شدة الضرب. يضربون الكتائب يعني أعداءهم بهن فلول من قراع الكتائب من قراع الكتائب. كتائب يعني جمع كتيبة والكتيبة جمع من الفرسان. قال ما فيهم عيب لكن لو نظرت إلى سيوفهم ففيها ثلمات يعني معنى فيها في ضبات السيف وحدته انعطافات. هذه الانعطافات يا عبد الله ليست من طول مكوثها في الجراب إنما هو من ضرب الفرسان. فهو مدحهم بصورة من سمعها ظنها أنها عيب. اسمع في الآية لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. كلمة إلا بمعنى لكن، لأنه استثناء قطع، ما فيها باطل ولا ما يؤذي السامع إلا. وكم تضطرب أنت تقول عجيب كيف يكون لا، ثم تصادف بعد إلا أو لكن كلمة لا تتوقعها فيكون وقعها في الإذن في غاية المسرة والراحة. فيقول لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. بكرة وعشيا يعني صباحا ومساء. الجنة ما فيها صباح ومساء، ما فيها شمس ولا قمر، لكن فيها أنوار تشع. هذه الأنوار تزداد حينا وتخف حينا، تصدر من تحت العرش، فإذا صدرت أنوار أكثر إضاءة عرفوا أنه كالصبح في دنياهم، وإذا رجعت عرفوا أنه ما فيها ليل، فيها ضوء دائم. فإذا قال الله عز وجل أن فيها ظلا ظليل، إنما يعني بها أن فيها بردا وراحة لا شمس فيها على الإطلاق. ورزقهم يأتيهم بكرة وعشية، ليس المراد به أنه في أوقات الصباح حين يتلألأ زيادة النور، وفي المساء الرزق دائما. كلما اشتهى شيئا، إذا رأى طائر فاشتهاه نزل إليه، وإذا رأى قطفا دانيا من الفواكه والثمار نزلت إليه. إنما ذكر بكرة وعشية كما تقول فلان يعمل صباحا ومساء. ما الذي تفهم منها؟ أن عمله دائم. وكذا لهم رزقهم فيها بكرة وعشية. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل: حديث الشجرتان الخبيثتان الثوم والبصل، كيف نوفق بين كونهما خبيثتان وهي حلال؟
لا، الخبث لا يمنع الحلال بمعنى تعاطيه، وسميت خبيثة لأنها كريهة كريهة الرائحة، تؤذي جليس من أكلها. وليس كل خبيث محرم الأكل، الخبيث بالنسبة لبعض صفاتها. ولذا لا ينبغي لمرء يحضر مجتمعات يجتمع فيها المسلمون ويأكل البصل ثم يأتي كالجمع والجماعات، لا ينبغي. كلها في الليل أو كلها مطبوخة، لأن في الليل فترة طويلة تذهب فيها الرائحة، وإذا طبختها أمتها طبخا ماتت رائحتها. أما أنها محرمة ليست محرمة، لكن من أكلها وشمت منه الريح، ظهرت منه ريحة أحد هاتين الشجرتين، فإن ولي الأمر إذا تكرر منه له أن يخرجه من المسجد.
هل يحرم؟
هذا يدل على أن كل من كانت له رائحة مستديمة في جسده أو طارئة ينبغي لا يأتي المسجد، يؤذي المسلمين. نشعر أيام الصيف الشديد من لا يستحم فيأتي في الطواف من بضع أمتار بعيدة تشم رائحته، سيما طوائف تأتي من جنوب من إيران، هم لا يغتسلون ولا غيرها، فتجد منه هذه الرائحة كأنه يتقرب إلى الله كرهبان النصارى. الراهب والنصراني والذين انقطعوا في العبادات في صوامعهم يتقربون إلى الله بالنجاسة، فيحمد المرء ويثنى عليه، أن المرء يثني على نفسه ويفتخر بأنه ما مس الماء مدة شهر. الشاهد يا عبد الله أن هذه الروائح الكريهة إذا كانت عن مرض ينبغي للمرء ويؤجره الله عز وجل أن يبتعد عن مجامع المسلمين لأنه يؤذيهم. وأولئك الأقوام يأكلون اللحم أو الطيب من الطعام آخر الليل ولا يشتاكون عند الصبح، تجد تنبعث من فيه رائحة قد لا يطيقها جليسه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا، يعني يروح مكان بعيد. نعم.
يقول السائل: هل يحرم مس المصحف على غير المتوضي؟ فلو وجدت مصحفا في الأرض ورفعته بسرعة إلى الرف ولم أكن على وضوء، فما الحكم؟
هذا اختلفوا فيه، وأكثر أهل العلم أن الله عز وجل قال: لا يمسه إلا المطهرون. ومن أبى ذلك قال: الضمير فيه لا يمسه معناه يعود إلى اللوح المحفوظ، وكتاب الله هذا من اللوح المحفوظ، فهو أجله الله وأكرمه أنه لا يمسه إلا طاهر. وهكذا حديث عبد الله بن عكيم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه ألا يمس القرآن إلا طاهر، وآخرون يتولون يؤولون هذه الحديث هذه الآثار. فمن كان لضرورة رآه على الأرض أو رآه في مكان لا يليق وهو بعيد عن الوضوء يحمله ويضعه في مكان نرفع فيه قدره ولو كان غير متوضئ. نعم.
يقول: إذا أدركت الإمام في التشهد الأخير هل أصلي معه ما أنتظر إقامة جماعة أخرى؟ وإذا صليت معه هل أحصل على أجر الجماعة؟
إنسان له عادة أنه يلحق الجماعة ويدركها في أول الوقت أو في منتصفه، ما يتأخر إلا نادر. هذا إن جاء آخر الناس وصلى معهم وكانت عادته المواظبة فإن الله عز وجل يعطيه أجر من يحضر الجماعة من أولها وقد أدرك الجماعة. ومن كانت عادته التأخر دائما وصلى في آخر الجماعة له من الأجر قدر ما صلى فقط، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن المسافر والمريض أن الله عز وجل يكتب له أجر حسناته، لأن الذي منعه العذر لا باختياره، وكذا الذي ذهب إلى الجماعة فمنعه العذر إنما امتنع لعذر لا باختياره. إذا أحد قال لك إذا أخبرت أن هذا لحق الجماعة وهذا لم يلحق إلا بقدر ما كذا، فاعلم أن له دليل من السنة توافق ذلك. نعم.
يقول: هل حب بني هاشم واجب وما حقهم علينا ولو كان فيهم من أفعاله فيها أخطاء؟
قريش العرب كلها من كنانة، واصطفاء الله لهم بمعنى اختارهم من سائر العالمين. ايش معنى اختيارهم من سائر العالمين؟ اي ان الفضل المرجو في هذه الجماعة اكثر من غيرها. ليس معنى ان انفردوا بالفضل ولا يوجد في غيرهم، لا، قد فاق اقوام من الاعاجم كثير من العرب، لكن مظنة الفضل والخير في هؤلاء القوم. ولذا لما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش لا تستنكروها، لأن مظنة الفضل من هذا وحب العرب من هذه، إنما يبغضهم رجل في قلبه مرض. نحن إذا ذكرنا الشيعة وأفعالهم وما يفعلونه بالمسلمين، بعض الأنفس تشمئذ ويقوم وإما يتغير وجهه ولا يقوم من المجلس. فنحن ما أردنا تعرض الأقوام إلا لبيان أمور يجهلها كثير من الناس. الله عز وجل ذكر سير أقوام ما كانوا يفعلونه بالمؤمنين، وذكر أقواما كانوا يوادون المسلمين ويبتغون فضل الله عز وجل، ثم ختم هذه السلسلة بقوله سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نضطر أحيانا إلى ذكر أقوام، ليس معنى أن كل من سكن تلك الجهة ما فيها أخيار وفيها عباد، كما أخبر سبحانه أن منهم من يفيض عينه بالدمع، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فإذا ذكرنا قوما قد ننسبهم إلى بلدانهم لأجل التوضيح، لا لأجل أن تلك البلاد لا تحتوي إلا على شر، ليس كذلك، ونحن نوضح لأجل أن تستبين سبيل المجرمين. نكتفي بهذا القدر.
صلى الله على سيدنا
المبارك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.